بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 58 من دروسنا في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم.
التاسع، أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان.
سبحان الله.
ولا يقول له لما، ولا لا نسلم، ولا من نقل هذا، ولا أين موضعه وشبه ذلك.
طبعا إخوان الأكارم، هذه أدبيات لا تنافي منهج العلم. يعني الطالب من حقه أن يسأل، ومن حقه أن يستفسر، ومن حقه أن يناقش، والنقاش في العلم ليس بعيب وليس بخطأ. لكن الإشكال إخوة الأكارم في الأسلوب، الإشكال في منطلق السؤال. يعني أنت عندما تسأل شيخك معترضا بأسلوب عنيف وما شابه ذلك، هذا سوء أدب. أما عندما تسأل مستفسرا بأسلوب لطيف، نعم، كما فعلت الملائكة بين يدي رب العزة، قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني هذا سؤال واستفسار، هذا أمر تتعلم فيه الملائكة الحكمة من الله عز وجل. نحن إخوة الأكارم لا نريد أن يطغى هذا المظهر من الآداب على حقيقة التعلم، ولا نريد أن يتعذر الإنسان بطلب العلم والحرص على التعلم ليطغى على الأدب، ليسيء الأدب في طلب العلم. بل ينبغي علينا أن نعلم أن التزام الطالب بالآداب الظاهرة والباطنة مع شيخه من أسباب الفتح والتوفيق في التعلم. وعندما تكون العلاقة مع الشيخ بهذه الأدبيات العالية، يعطيك الشيخ من الفوائد والحقائق وترزق على لسانه بأرزاق من الله عز وجل لا تحصلها بسؤالك. إذن هذا أمر دقيق إخواننا. يعني مثلا سيدنا عبد الله بن عباس لما ذهب إلى زيد بن ثابت وكان يجلس على بابه حتى تضربه الريح أو حتى يعني تشتد عليه الشمس ولا يطرق باب شيخه، بل ربما توسد نعله ونام على باب الشيخ. طيب هذا أدب عالي، هذا يقول لك أنا لا أزعجه، لا أدق بابه وما شابه ذلك. طيب يا ترى هذا الأدب ضاع حسب الظاهر؟ إن والله أخي ليش في درس وكذا، نقول له التزامه بالأدب كان مفتاحا لفتح من الله عز وجل لا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن سلف هذه الأمة كما أنهم كان لديهم من أسباب العلم والجهد فيه الشيء الكثير، كان لهم من الأدب الشيء الأكثر. وأن ما رزقوا من العلم بالأدب أكثر مما رزقوا بالتعلم والمجاهدة. لذلك إخواننا، هذه الآداب ربما يسمعها إنسان أرعن يقول لك أنه طب كيف بتعلم، أنا لماذا لا أسأل ولماذا كذا؟ طيب نقول لو أنت عم تتعلم علم شريعة يا أخي، أنت ما عم تتعلم الآن علوم دنيوية مع إنسان الغاية منه فقط المعلومة، أنت عم تتعلم علم الشريعة، وغايتك من هذا الشيخ الحال قبل المقال، والأرزاق المعنوية قبل الأرزاق المادية، وأنت تريد أن تأخذ من قلبه قبل أن تأخذ من عقله، وهذا أمر إخواننا مهم جدا. لذلك أنت تراعي هذه الآداب، لأن هذه الآداب هي المفتاح لتلك الأرزاق المعنوية. سبحان الله إخواننا. وهذه الآداب حقيقة ينبغي علينا أن نتحلى بها، لكن شيئا فشيئا. لماذا؟ لأنها ربما كانت غريبة عنا وبعيدة عنا، شيء ما اعتدنا في صغرنا، ولا في شبابنا. لذلك هنيئا لذاك الإنسان الذي التزم بهذه الآداب، فكانت سببا لرقيه وفتحه في العلوم وفي الأحوال.
فإن أراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك، ثم هو في
سبحان الله. يعني إخواننا، هذه القضية دلنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لينوا لمن تعلمون منه، لينوا لمن تعلمون منه. سبحان الله، شيء إخواننا دقيق جدا. يعني العلاقة بين الطالب والشيخ. طيب أنت الآن عم تتعلم من شيخك، أنت شيخك عاطيك وقت وجهد وفكر وعلم وحرص، ومر معنا آداب العالم وحرص العالم على تلميذه، مر معنا ذلك. طيب شيخك يعطيك كل هذا مقابل إيش؟ سبحان الله، لا شيء من قبلك، وإنما هو يعلمك مع الإخلاص لله عز وجل. طيب لماذا نطالب الشيخ بأعلى المراتب في الأدب ولا نطالب أنفسنا بمثل هذه الآداب؟ لذلك إخواننا، القضية التعليم الشرعي هي آداب مشتركة ووظائف متكاملة بين العالم والمتعلم. فالعالم له وظائف وآداب، والمتعلم له وظائف وآداب. ولا ينبغي لنا أن نطالب غيرنا ولا نطالب أنفسنا. أنا الآن ما بقعد مع شيخي وحطه على ميزان إمام الغزالي وعلى ميزان ما ذكره العلماء في كتب الأدب للعالم ثم أنسى نفسي. بالعكس، أنا ينبغي إخواننا علي أن أضع نفسي في الميزان، وأن أتغافل وأنسى وأتناسى أخطاء شيخي وإن وجدت. ليه؟ أنا عندما أكون قائما بوظائف الأدب مع شيخي سوف أرزق منه وإن كان شيخي مقصرا في أدبه. ليه؟ أنا عم أتأدب مع شيخي مشان إيش؟ لله عز وجل. فإذا رأى الله مني إخلاصا في الأدب كان ذلك مفتاحا أرزق به من الله تبارك وتعالى. نعم.
فإن أراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك، ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الاستفادة. وعن بعض السلف: من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا.
جميل هذا الكلام إخوتي الأكارم، هذا الكلام ربما الآن يعني يفهمه البعض فهما غريبا وعجيبا. ما المراد بكلمة لما؟ كلمة لما إخواننا، يعني معلومكم هذا حرف استفهام، هذا اسم استفهام، هذا لما نريد به كلمة استفهام، نريد أن نستخرج بها حكمة أو علة أو ما شابه ذلك. ومنطلقها إما حال افتقار في التعلم، وإما حال إباء واعتراض على الشيخ. فإذا كان الحال حال افتقار فلا إشكال فيها أبدا، وإن كان الحال حال اعتراض هنا المشكلة أخوانا. يعني أنا عندما أخطئ شيخي وأرد عليه وما شابه ذلك وأعترض عليه وربما أنتقصه، هنا المشكلة. طيب أنا الآن لو أن شيخي أخطأ في مسألة خطأ حقيقي واضح أنه عم يقرر المسألة غلط، طيب أنا الآن أريد أن أصوبه إخواننا بشكل عنيف، أظهر فيه نقصه وجهله وما شابه ذلك، أم أذكره بتنبيه لطيف يرجع فيه إلى الصواب والحق مع مراعاة مقام الشيخ والتزام باب الأدب؟ هذا ما نريده. لذلك إخوان الإشكال مو عند لفظ لما، الإشكال عن منطلق هذه الكلمة في القلب. وإلا يعني أنا الآن يعني ربما نقولها لرسول الله بارك عليه، نقولها لله، لكن لا نقولها اعتراضا معاذ الله، ولا نقولها تسفيها لكلام المتكلم معاذ الله، وإنما نقولها تعلما وافتقارا، نعم، وما شابه ذلك. وهكذا أيضا مع الشيخ. لذلك إخواننا الإشكال مو عند كلمة لما، الإشكال عند منطلق هذه الكلمة.
وإذا ذكر الشيخ شيئا،
وأنا بتعجب إخواننا حقيقة عندما نسمع هذه الكلمة تقال على بعض على ألسنة بعض إخواننا، يعني يتندرون بها ويعيبون على هذا المنهج في التصوف أنه هذا سحق لعقل التلميذ أو ما شابه ذلك. نقول له يا أخي، أولا هذه الكتب ألفها كبار العلماء، وهذه الكتب درسها كبار العلماء، وهذه الكتب تلقتها الأمة بالقبول عبر مئات السنين. يعني مثلا هذا الكتاب كم درس وكم قرر؟ طيب هل اعترض عليه أحد على هذه الكلمة؟ ربما في بعض العصور السابقة ظهر أمثال من ما يتكلم الآن، لكن عموم الأمة كانت تحترم هذا الكلام، وكانت يعني تتعامل معه وتلتزم به قدر استطاعتها. طيب إذا معنى وين إشكال بإيه؟ إشكال أولا في فهمك لهذه الكلمة. بعدين نحن الآن أمام كتاب كبير، أنت الآن لاحظت الشيخ قد أبدع في الآداب في حق العالم والمتعلم. طيب في هذه المسألة أنت لم تفهم عنه مراده، طيب هل تنقض هذه الجملة أمام هذا السياق الكبير من هذه الآداب العجيبة، أم أنك تتهم فهمك لهذه العبارة؟ الحقيقة أخواننا ينبغي علينا أن نتهم أنفسنا في فهم هذه العبارة، ثم نرجع إلى أصحاب الاختصاص لنسألهم عن هذه العبارة كما نفعل في أي علم آخر. يعني في علم الفقه، في النحو، في العقيدة، في الأصول، لو مسألة ما فهمتها ماذا أفعل؟ هل أتهم المؤلف؟ هل أعيب على المؤلف؟ الجواب لا، وإنما أسأل أصحاب الاختصاص. طيب الشيء الثاني إخواننا، نحن الآن ينبغي علينا أن نعلم أن هذه الآداب ذكرها العلماء لطبقة مخصوصة من المتعلمين الصادقين في طلب العلم الشرعي، لتكون لهم منهجا في جعل هذا التعلم عبادة لله عز وجل. طيب لو أن إنسان أراد أن يطلب العلم برعونات نفسه، وأراد أن يطلب العلم بآفات نفسه، طبعا هو لن يقبل هذا الكلام، لن يقبل هذا الكلام. لذلك إخوتي الأكارم، يجب علينا أن نميز بين المقامين، مقام أولئك الصادقين المخلصين المتأدبين بآداب الشريعة في أحوالهم كلها، وبين أصحاب الرعونات الذين يأبون التأدب بهذه الآداب. الشيء الآخر إخواننا، لابد أن نميز بين هذه المقامات العالية والآداب الشريفة التي ينبهنا عليها المؤلف، وبين واقعنا المريض الذي نعانيه اليوم في أنفسنا أولا كمدرسين، وفي إخواننا وأبنائنا كطلاب. يجب أن نميز بين هذا وذاك. يجب إخواننا، يعني أنا الآن ما بقول لتلميذي والله من قال لشيخه لما لم ينتفع قط، يعني كأنه أقول له أسكت، خذ مني ما كل ما أعطيك دون أي نقاش، هذا كلام عيب، لا يقوله الشيخ ليسكت به الطالب، لكن هذه كلمة ينبهنا عليها المؤلف جزاه الله خيرا، حتى نكون على أدب في مع شيوخنا بآداب الباطن قبل آداب الظاهر لنستفيد منهم. أما أن يربي الشيخ تلميذه على التسليم للشيخ حتى في أخطائه العلمية أو السلوكية أو ما شابه ذلك، لا، هذا أخواننا صار من رعونات الشيخ، وهذا ما نحذر منه أنفسنا، أن نستغل هذه العبارات المباركة الطيبة في تغطية رعونات عند الشيخ أو عند الطالب.
وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقل هكذا قلت أو خطر لي.
سبحان الله، هذه نقولها كثيرا، ما هيك؟ كثيرا ما نستعملها. بيجي إنسان بيسأل سؤال الشيخ، سيدنا شو حكم كذا؟ بيقول له كذا، بيقول هيك أنا قلت كمان. يقولها التلميذ لشيخه، يعني كأنه أولا يقول له أنا سبقتك في هذه الفائدة، وأنا أعلم هذا الحكم قبل أن تقوله، وأنا مساو لك في فهم هذه المسألة. شوفوا أدب، سوء أدب كبير، هي عبارة عن كلمة اعتدناها نحن. لذلك سيدنا جبريل لما قال صدقت قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه، ليه؟ لأن هذا الأمر ليس من الآداب التي يستعملها الطالب مع الشيخ. طب كيف قال سيدنا جبريل؟ قال تنبيها لما يأتي لاحقا، إنه إيش؟ فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم.
أو هكذا قال فلان إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك.
يا سلام. أحيانا إخواننا بعض الشيوخ يكون فعلا عنده من الكمال والوعي وبعد النظر في بناء الطالب، يعني يتجاوزون هذه الآداب ربما الظاهرة، ويطلبون من التلميذ أن يتكلم وأن يناقش وأن يسأل لتقوى شخصيته العلمية. هذا إخوان الأمر قد يفعله الشيخ ويسر به لو فعله الطالب. طيب هنا لا مانع أن تفعل، لكن ليش؟ ليس بقصد سوء الأدب أو التراخي بالأدب، لا، وإنما تفعل ذلك لأن الشيخ يسر بذلك. إذن هذا أيضا نوع آخر من أنواع الأدب. طيب هنا الطالب إخواننا وصل إلى نقطة، وهي أنه مرة يقول لما مرة لا يقول، يجلس مع هذا الشيخ هو لا يرضى هذا الأسلوب لا يقول له لما، يجلس مع شيخ آخر هو ما عنده مانع بالعكس يؤثر ذلك فيقول له لما. إذن ينبغي عليك أن تتعرف على رغبة شيخك في طريق التعلم والتعليم لتتعامل معه في الطريقة التي يحبها، هذا إذا كنت صادقا في طلب النفع الحقيقي من شيخك. إذا قالوا إخواننا فعلا نعم، أنجح التلاميذ من يملك مفاتيح قلب شيخه، اللي بيعرف يفتح قلب شيخه، وهذه منها أن تعرف الطريقة التي يحب أن يتعامل بها الشيخ، والتي يحب أن يكون بها الدرس، والأسلوب الذي يكون به النقاش وما شابه ذلك. أما إذا كان الطالب إخواننا عنده أسلوب واحد مع كل المشايخ بطريقة فظة وما شابه ذلك، يعني عندما يسأل الأستاذ أدلنا إياها الله أدلنا إياها، كأن المدرس يعني يشعر أنه يلزمه أن يعطيك هذا الأمر، يعني كأنك تعامله أن أنت صاحب الحق وهو أجير عندك والعياذ بالله، يقولها بطريقة استسوء النالك عدلنا يا شوفية. الحقيقة مو الإشكال إخوة بطلب الإعادة، الإشكال بأمرين، بالمنطلق النفسي الذي في صدرك أولا، وبالأسلوب الذي نشأ عن هذا الذي في الصدر. أما طلب الإعادة ما فيها شيء، لكن يعني الإشكال في المنطلق وفي الأسلوب. نعم، مع أن العلماء قالوا إخواننا ينبغي على الطالب أن يصغي إصغاء جيدا للشيخ حتى لا يحوجه إلى الإعادة. نعم.
وهكذا لا يقول قال فلان خلاف هذا أو روى فلان خلافه أو هذا غير صحيح ونحو ذلك. وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف صواب سهوا فلا يغير وجهه أو عينيه أو يشير إلى غيره كالمنكر
سبحان
بما
الله.
قاله
والله هذا كله من زاوية إحنا الله يعفو عنا، يعني شيخي أخطأ بمسألة وفعلا يعني أصر على الخطأ، شو بتساوي أنت؟ بلسانك ما حكيت بس بوجهك يعني غير وجهه، أعطاه إشارة إنكار أو رب بيده أو طلع رفيقه، أي نعم، كأنه يستثير في غيره أيضا إنكارا على الشيخ. سبحان الله. لكن ماذا يفعل إخوان الأكارم؟ يقبل منه ذلك الآن وبعد ذلك يتحين فرصة أو أسلوب آخر لتنبيه الشيخ على هذه المسألة. نعم.
بل يأخذه ببشر ظاهر، وإن لم يكن الشيخ مصيبا لغفلة أو سهو أو قصور نظر في تلك الحال، فإن العصمة في البشر للأنبياء صلى الله عليه وسلم، وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه ولا يليق خطابه به، أيش بك وفهمت وسمعت وتدري ويا إنسان.
يقول التلميذ للشيخ أي نعم إيش بيك؟ يعني كأنه إنسان عادي لا يخاطبه بالتعظيم، لأن العلماء أخوان أكارم لهم وراثة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكما أننا نخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكمال التعظيم، فللعلماء بهذه الوراثة لهم جزء من هذا التعظيم.
وكذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به، وإن كان حاكيا، مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر وما عندك خير.
شو بيقول له أنت قليل؟ هو الكلام مو إلى الشيخ، بس عيب تقول له قال فلان لفلان أنت قليل البر. هلا الآن أنت ما عم تحكي للشيخ، لكن بالنهاية خطاب للشيخ. لذلك سبحان الله إخواننا انظر إلى هذه الآداب. طيب هذه الآداب كلها شكليات صحيح، لكن ضرورية، وهي عنوان أدب الباطن، وهي عنوان أدب الباطن. إحنا وين عم نلاقي صعوبة إخواننا؟ لما عم نفقد أدب الباطن ونريد أن نتحلى بآداب الظاهر، لكن عندما نكون على أدب كبير في الباطن يسهل علينا أدب الظاهر.
بل يقول إذا أراد الحكاية ما جرت العادة بالكناية به، مثل قال فلان لفلان الأبعد قليل البر وما عندك البعيد وما عند البعيد خير وشبه ذلك،
يعني يجعل الخطاب للغائب وليس للمخاطب،
ويتحفظ من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه، فإنه يقع ممن لا يحسن الأدب من الناس كثيرا، مثل أن يقول له الشيخ أنت قلت كذا فيقول ما قلت كذا، أو يقول له الشيخ مرادك في سؤالك كذا أو خطر لك كذا فيقول لا، أو ما هذا مرادي، أو ما خطر لي هذا وشبه ذلك. بل طريقه أن يتلطف بالمكاسرة عن الرد على الشيخ.
ما شاء الله.
وكذلك إذا استفهمه الشيخ استفهام تقرير وجزم كقوله ألم تقل كذا أو ليس مرادك كذا، فلا يبادر بالرد عليه بقوله لا أو ما هو مرادي، بل يسكت أو يوري عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده منه.
سبحان الله. أنا عم بتصور أخوان الأكارم الشيخ عندما يرى تلميذه بهذه الآداب كيف يكون قلبه معه ومحبته له واهتمامه به وحرصه على فائدته، وكيف يكون تعلق الشيخ بتلميذه بهذه الآداب.
فإن لم يكن بد من تحرير قصده وقوله فليقل فأنا الآن أقول كذا أو أعود إلى قصد كذا، ويعيد كلامه ولا يقل الذي قلته أو الذي قصدته لتضمنه الرد عليه. وكذلك ينبغي أن يقول في موضع لما ولا نسلم فإن قيل لنا كذا أو فإن منعنا ذلك،
فإن منعنا
ذلك أو فإن سئلنا عن كذا أو فإن أورد كذا وشبه ذلك، ليكون مستفهما للجواب سائلا له بحسن أدب ولطف عبارة.
يعني أنا بقول لشيخي لما، ما بقول له لما، بقول له إيه، فإن قيل لنا ما الدليل على ذلك ماذا نجيبه؟ إذا أنت الآن أوردت إيرادا مقدرا من الغير تريد أن تستفهم عن الشيخ منه أو من الشيخ عنه. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.